بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة هود بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قدم الكلام على هذه الآية، لكن في سؤال هنا في هذه الآية ظاهر ما ذكر في الدرس الماضي، وهو قال تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام. سؤال الأول قيل، وهذا يعني يكون يأتي بهذه الصيغة. ذكرنا في الدرس الماضي ما الحكمة من مجيئه، كان الكون كله يقول اهبط بسلام، هذا ذكرنا. في سؤال الثاني بسلام منا، بسلام منا، ما معنى بسلام هنا؟ هل المراد بسلام أي بسلامة هبوط سالم من الأفات، من الغرق، من الأفات، ولا المراد به تحية؟ بسلام منا تحية من الله. أيوة الثنتين صحيح. نقول السلام الأصل فيه أنه تحية وفيه معنى السلام، فإذا قال المسلم السلام عليكم هذه تحية بلا شك، وهي تتضمن الدعاء بالسلامة، سلام قولا من رب رحيم. ولذلك لا يقال السلام على الله لأنها دعاء بالسلامة، فلا يقال السلام على الله. لما قاله الصحابة رضي الله عنهم أو بعضهم أنكره النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام. إذا قال السلام عليكم هذه تحية باسم من أسماء الله، وهي أيضا متضمنة للدعاء بالسلامة. إذن معنى أنها تشمل الأمرين، بسلام منا تحية، وأيضا بسلامة من الله عز وجل، أنه هبوط سالم من الأفات، من الأضرار، هبوط مبارك فيه السلامة. ثم قال جل وعلا: تلك من أنباء الغيب. أحيانا يقول ذلك من أنباء الغيب، ما الفرق؟ تلك من أنباء الغيب، وأحيانا يقول ذلك من أنباء الغيب. إذا جاء تلك كيف يكون التقدير، وإذا جاء ذلك كيف يكون التقدير؟ تلك من أنباء الغيب يعني تلك القصص أو الأخبار من أنباء الغيب، وإذا قيل ذلك أي المذكور، ذلك أي المذكور، فالمعنى واحد يعني، بس تقدير يختلف والمعنى واحد. ما الفرق بين النبأ والخبر؟ هل هو بمعنى واحد؟ تلك من أنباء جمع نبأ، أي النبأ هو الخبر الذي له أهمية وله شأن، والخبر يطلق على مجرد، أي مجرد الخبر سواء كان كبيرا أو غير كبير، خبر يشمل كل خبر. إذا قيل نبأ فيراد به ما له قيمة، ما له شأن. ثم قال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا. هذا معطوف على ما سبق، تقديره وإلى عاد أخاهم هودا، التقدير أرسلنا، وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. كيف جعله أخاهم مع اختلاف الدين؟ هذا نبي كريم وهؤلاء كفرة فجرة، كيف جعله وخلاهم؟ في النسب، في النسب صحيح، هذا ما في إشكال. وإلى عاد أخاهم، أي أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، لأن هود عليه السلام من القبيلة، واحد من أفراد القبيلة، فهو أخوهم في النسب. طيب، لو هل يصح أن يقول القائل كما نسمعه أحيانا: إخواننا المسيحيين أو النصارى، إخواننا النصارى، يقولها بعض الناس يعني جهلا منه، هل يصح حتى لو كانوا من نفس القبيلة؟ لو فرضنا في قبيلة واحدة بعضهم مسلمين وبعضهم نصارى، وقال إخواننا النصارى، وإذا أنكر عليه قال إخواننا في القبيلة في النسب، ويحتج بمثل هذه الآية، هل هذا نفس الشيء ولا في فرق؟ نقول لا، هذا في فرق، لأنه ذكرهم بإيش؟ بالدين. إخواننا النصارى لو قال إخواننا مثلا وذكر القبيلة القحطانيون أو التميميون أو ما شابه ذلك، هذا ما في مانع. هنا ما ذكر الدين وإخوانه في النسب، هذا ما في مانع لأنه ذكر النسب، لكن إذا ذكر الدين فإنه لا يجوز أن ينسبهم إليه، لا تجوز الأخوة إذا ذكر الدين. واضح؟ طيب ما دليلهم من القرآن؟ في آية حقيقة دليل يعني خاص في هذه المسألة، لكن قد يغيب عن ذهن كثير من الناس، وفي سورة الشعراء، في آخر سورة الشعراء. محمد، أحسنت. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، كل القصص التي سبقت إذ قال لهم أخوهم، وكذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم، وقبلها نوح، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح، وكذلك كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط، نوح أخوهم، نوح أخوهم، هود أخوهم، صالح أخوهم، لوط، أربعة كلها تأتي بالأخوة. لماذا تركت في الخامس، في الخبر الخامس؟ لأنه نسبهم إلى الأيكة، والأيكة هي الشجرة، سواء يعني فسر بالشجرة أو بمجموعة أشجار كانوا يعبدونها، لما ذكرهم في الدين قطع الأخوة. واضح هذا؟ ولما ذكروا لك بالقبيلة ذكر الأخوة. إذن هذا دليل صريح. يعني بعض الناس يقول إخواننا النصارى ثم يجادل، أو إخواننا الشيعة مثلا، الشيعة الاثني عشرية كفار مشركون، يقول إخواننا الشيعة، هذا يقوله بعض الدعاة يعني من باب التلطف، ومن باب يعني أنه يعني أنه ما عندنا تعصب وكذا، يعني إظهار التسامح، وهذا هذا كله ما يجوز، لأن هؤلاء كفرة لو كانوا الزيدية اللي ما يخرجون من الإسلام، غير يعني الزيدية المعتدلون يعني ما وصل لحد الشرك بدعة دون الكفر، هذا هو. لكن في الاثني عشرية إمامية أو في النصارى أو ما شابه ذلك فلا يجوز. طيب لو قال المسيحيون فلان مسيحي، ما قال إخوانه، قال مسيحي، هل ينكر ولا ما ينكر؟ عبد العزيز، النصارى. طيب نقول لا يجوز أن يقول مسيحي. لماذا؟ لأنه نسبة إلى المسيح، والمسيح منهم بريء لأنهم مشركون، يقولون إن الله ثالث ثلاثة، فلا يجوز نسبة المشرك إلى نبي كريم من أولي العزم من الرسل، وتبرى منهم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، فهذا تشريف له، يفرح إذا قلت مسيحي، لأنك تنسب إلى نبي كريم وهو والنبي بريء منه، أنه كافر مشرك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين، قال سبحانه عما يشركون في سورة التوبة، إذا الله عز وجل وصفهم بالشرك والكفر كيف يقال عنه مسيحي؟ لا، نقول نسميهم كما سماهم الله، اليهود والنصارى، بس ما يزاد على هذا، اليهود والنصارى، أما المسيحي فهذه يجب تركها والتنبيه عليها. يعني إذا سميناها ننكرها، قل يا أخي لا تقول مسيحيين، هذا لا يجوز. طيب قول شهيد، هذا عاد أشد، في بعض الحروب يقولون سقط شهيد من المسيحيين، تسمعون هذه ولا لا؟ في الشام وكذا سقط منهم شهيد، هذا مسلم اللي يتكلم، لكن كلمة شهيد صارت عند الناس بمثابة إيش؟ قتيل، بمثابة قتيل، يعني فقدت معناها، وكثر ما يطلقونها فقدت معناها. وإلا شهيد معناها أنه في الجنة. عمر رضي الله عنه أنكر كلمة شهيد، وأنكرها النبي عليه الصلاة والسلام قبله، لما قيل للعبد الذي أصابه السهم قالوا هنيئا له الشهادة يا رسول الله، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة لتشتعل عليه نارا، أخذها من المغانم قبل أن تصيبها المقاصد. والحديث في الصحيحين كيف يقال شهيد وهو قد غل؟ إذن ما يجوز أن يقال شهيد حتى للمسلم، حتى المسلم الذي يموت في القتال ما يقال له شهيد، يقال يرجى له الشهادة، نسأل الله أن يجعله شهيدا، لكن لا نجزم. يعني إذا قلنا شهيد معناه جزمنا له أنه في الجنة، فكيف يقال شهيد للنصراني؟ هذا لا شك أنه بعيد كل الوعد، ويخشى على قائل من الكفر لو اعتقد ما يقول، هذه كفر لأنه شاهد له بالجنة. إذا معناه أنه صحح دينه، ومن صحح دينا من أديان الباطلة فقد كفر بالله. نعم محمد. ها؟ كيف؟ حتى في وسط المعركة نقول يرجى له الشهادة، لكن يقول علماء إذا قيل إنه شهيد من عجل أن تطبق عليه أحكام الشهادة في الدنيا، واضح؟ من عدم التغسيل وعدم التكفين في غير ثيابه، وعدم يعني يدفن في ثيابه وفي دمائه، هذا ما في مانع. يقال فلان شهيد لا تغسله، شهيد يعني أنه قتيل معركة، بخلاف من قتل ظلما كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان وعلي رضي الله عنهم، يغسلوا وكفنوا وصلي عليهم، لكن هذه أحكام الشهيد. إذا قيل هذا شهيد معركة لا يغسل ولا يكفن في غير ثياب ولا يصلي عليه، بعضهم يقول لا بس، يعني لأجل تطبيق أحكام الشهيد في الدنيا. أما إذا قيل شهيد كمدح وتزكية فإن هذا لا يجوز، لأن هذا جزم بأنه في الجنة. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم أرسلهم الله سبحانه وتعالى بكلمة التوحيد، لا فرق بين دعوة نبي وآخر، كلهم يدعون إلى دين واحد وهو توحيد الله تبارك وتعالى، وإن اختلفوا في الشرائع. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من هذه كما معلوم زائدة للتأكيد، تزاد في النفي للتأكيد، إن أنتم إن نافية، يعني ما أنتم إلا مفترون، أي كاذبون على الله تبارك وتعالى بادعاء الشريك أو الولد. ولا شك أن هذا من أعظم الكذب على الله سبحانه وتعالى، وهو نسبة الشريك والصاحبة والولد إليه جل وعلا. يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، هذا يعني من باب إقامة الحجة على المكذبين، لو كان يسألهم أجرا لصار لهم بعض العذر، قالوا والله يعني هذا يسألنا مالا، هذا ما قام لأجل الله، هذا قام لأجل الدنيا، هذا يدعون يقول أعطوني مالا على هذه الدعوة وعلى تعليم الدين، هذا يكون فيه شبهة أنه قام لأجل الدنيا، مع ما فيه من ثقل الدفع، دفع المال، ولو كان إنسان غنيا، لأن النفوس تتقهقر وتستثقل دفع المال ولو كان إنسان غنيا. ولذلك تجد بعض يعني القراء الذين يشترطون مالا في الرقية، الناس يأتون مرة مرتين وثلاث ما ينفضون عنهم، يعني كل مرة يقرأ بعشر ريالات بعشرين، بعضهم يأخذ 50 ريال على القراءة ويقرأ مرة مرتين وثلاث، والمريض لا يجد تحسنا فماذا يصنع؟ ينقطع. ليش ما تروح لفلان؟ قال والله كل ما جيت أدفع لي 20 ريال أو 50 ريال، والله رحت مرتين وثلاث ما قدرت أواصل، ما وجدت نتيجة سريعة، فيترك. لماذا؟ لاستثقال دفع المال. فإذا لو كان النبي يطلب مالا لصار هذا التهمة في حقه أنه إنما قام لأجل المال. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر الأنبياء بأن يقولوا هذا الكلام، لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، النبي لا يأخذ أجره إلا من الله. فهذا فيه فائدتان، الأولى براءة ساحته من التهمة، والأمر الثاني تسهيل قبول الحق أنه مجانا بدون مقابل، مع أن الدعوة إلى الله ما تقدر بثمن، لو دفع الإنسان كل ما يملك من أجل أن يتعلم الدين لعد قليلا في مقابل ما أخذ من الدين، أنه ينجو به من النار إلى الجنة، هذا ما يقدر بثمن، ولكن مع ذلك يبذل مجانا. وذلك اختلف العلماء رحمه الله في أخذ الأجرة على تعليم القرآن، تعليم الفقه والعلم الشرعي، على خلاف يعني أقرب الأقوال أنه يجوز عند الحاجة. يعني بعض المحدثين وهم قلة كان لا يحدث إلا بمال، يعني يشترط عليهم أنهم يعطونه مالا للتحديث، هل يقدح في عدالته؟ ما يقدح، قبل منهم لأنهم ثقات، وأخذ المال هذا لا يعد قادحا في عدالته، فيحدث ويأخذ من المستمعين مالا للحاجة من أجل أن يستمر على التحديث، لأنه لو ذهب يطلب الرزق لا انقطع عن التحديث، فيرى أنه يأخذ ما يكفيه ويقيم حاجته، هذا معنى يجوز عند الحاجة، لأنه لو منع من الأخذ لانشغل بطلب الرزق ولم يتفرغ للتعليم، لأن العلماء بذلوا أوقاتهم كلها للعلم. يعني في السابق كان يجلسون بعد صلاة الفجر إلى قرب الظهر، ثم يستريح قبل الظهر قليلا، ثم يعود إلى العصر، وبعضهم يواصل بعد العصر إلى المغرب، يعني غالب اليوم في العلم، يجلس الناس يقرؤون عليه، وبعضهم حتى بالليل عنده دروس، فهذا يحتاج إلى وقت وتفرغ، وإلا في الأصل أن المعلم لا يأخذ أجرا على دين الله، يعلمه لأجل الله ولا يأخذ عليه مقابلا، لكن إذا احتاج هذا عذر، أو أخذ رزقا بيت مال المسلمين هذا ما في شيء، لكن المحظور أن يأخذ من الناس. إن أجري إلا على الذي فطرني أي خلقني. ما الفرق؟ يعني هل فطر بمعنى خلق، ولا فيه فرق بين فطر وخلق؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض، هل بمعنى خالق ولا فيه معنى؟ أحسنت، فطر يعني ابتدأه أول مرة. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم أعرف هذه الكلمة فاطر حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا الذي فطرتها. إيش يقصد؟ اللي حفر أول مرة، الثاني جدد الحفر فهم يختصمون، هذا يقول لي لأنني حفرت أول مرة، والثاني يقول لي لأنه هو الذي جدد الحفر بعد ما اندثر. فيقول ابن عباس: ما عرفت فاطر إلا من قوله أنا الذي فطرتها. فالفاطر يعني ابتدأ خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، هذا معنى الفطر. الذي فطرني أي خلقني على غير مثال سابق، يعني ابتداء. إن أجري إلا على الذي فطرني، في مناسبة بين الأجر وفطرني، يعني أنه الخالق جل وعلا متكفل بأرزاق من خلق، يعني الله عز وجل لا يضيع خلقه لأنه هو الذي خلق هذا الخلق، فرزقه رزقهم عليه، كما قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لأنه هو الذي خلقها، فلا يمكن أن يخلقها أي هذه الدابة ويتركها بلا رزق، لابد أن يرزقها جل وعلا، لأنه لم يخلقها عبثا، خلقها وتكفل برزقها حتى تستكمل أجلها أيا كان، سواء بني آدم أو من الجن أو من البهائم، كل دابة فعلى الله رزقها جل وعلا. أفلا تعقلون؟ لا شك أن هذا استفهام إنكاري. أفلا تعقلون يعني الذي يدعوكم إلى الله عز وجل بالأدلة والبراهين ولا يطلب منكم رزقا ولا مالا ولا جزاء ولا شكورا، يعني العاقل يعلم بعقله أنه صادق، أنه ماذا يريد؟ لا يريد مالا ولا يريد جاها ولا يريد شيء من أمور الدنيا، والذي يدعو إليه هو الحق والفطرة والعدل. يعني أي إنسان عاقل يعلم بعقله أن هذا محق وأنه صادق فيما يدعو إليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني عجز المشركون عن صده عن سبيل الله بالترهيب ماذا صنعوا؟ اجتمعوا وتشاوروا ماذا كيف نثني محمدا عن هذه الدعوة، فاتفقوا على أنهم يعرضون عليه الجاه والمال والنساء. قالوا إن كان الذي تدعو إليه لأجل الجاه فنحن نسودك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كان الذي حملك على ما فعلت المال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كان الذي حملك على مصنعة النساء زوجناك أجمل بناتنا. لكن عليه الصلاة والسلام رفض هذا، قال لو قال ترون الشمس لو أتيتوني بشعلة منها ما تركت ديني أو قريب من هذا. فإذن هذا هو يعني حال المشركين في الترغيب والترهيب، ينظرون في هذا الشخص إن رأوه محبا للدنيا أتوا من باب الترغيب، وإن رأوه ضعيفا خوارا أتوه من باب الترهيب. فمن الذي يصمد وينجو من الأمرين؟ لا ينجو إلا من ثبته الله ونجاه جل وعلا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذه مرة ما في أول السورة فيها أقوال ذكرنا أرجح الأقوال. استغفروا ربكم أي من الذنوب الحاضرة يعني الواقع في الحاضر والماضي، ثم توبوا إليه أي من الذنوب في المستقبل. يعني هذا دليل على أن الإنسان لا يسلم ولا يخلو من الذنب، طبيعة الإنسان لابد إما تقصير في الواجب أو وقوع في المحرم أو عدم صبر عند البلاء، هذه ذنوب العباد في الثلاثة، يضعف الصبر في ثلاثة، إما تقصير في الواجب أو وقوع في بعض المحرمات والمنهيات أو عدم صبر عند البلاء. فكل إنسان معرض للوقوع في هذه المعاصي فبحاجة للتوبة المستمرة، يستغفر من الذنوب الماضية ثم يتوب أي في المستقبل، أي في المستقبل من أي ذنب يقع فيه. يعني لما يقال مثل هذا الكلام ليس معناها التسهيل للذنوب المعاصي، لأن هذه أمور يعني الإنسان إذا تكلم فيها ينبغي أن يتوازن، لأنه إن تشدد ويعني تكلم كلام شديد ربما ييأس بعض العصاة إذا عظم أمر المعصية، من يفعل هذا وهذا ما يفعله مسلم ولا يليق بمؤمن وكيف يعصي ويعظم هذا الأمر؟ لا شك هذا طيب، يعني التعظيم مطلوب، لكن إذا بالغ فيه ربما قانط بعض الناس من رحمة الله، إن عنده ذنوب ومعاصي فييأس من التوبة والإقلاع فيتمادى في الذنوب والمعاصي يصير عنده إحباط ويأس، وإذا تساهل ربما يتشجع الناس على مقارفة الذنوب، فكيف المخرج؟ في التوازن، وهذا ليس بالأمر السهل، سنعظم أمر الذنوب ويخوف من الوقوع في الذنوب وفي نفس الوقت يفتح باب المغفرة والرحمة والتوبة فيكون متوازنا كما في كتاب الله ترغيب والترهيب. لا تكاد تجد آيات في الترغيب إلا وبعدها أو قبلها آيات في الترهيب، في قوله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال حمد حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وما شابه ذلك مثل آية النساء إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلود بدل لهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. إذن لابد من التوازن، هاتان كفتان لابد من التوازن، يعني الإنسان يحرص على أنه يوازن بين الكفتين، إذا تكلم بالرجاء ارتاحت النفوس واسترخت وتساهلت في المعصية، وإذا تكلم في الشدة والتخويف وحده خافت بعض النفوس وقانطت من رحمة الله عز وجل. فالواعظ يكون بين هذا وهذا، والموفق من وفقه الله جل وعلا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ظاهر مر معنا الفرق بين الاستغفار والتوبة، هل هما بمعنى واحد ولا في فرق؟ استغفار والتوبة كلمات معروفة تذكر كثيرا، يا فلان استغفر ربك توب إليه في الآيات في الحديث، فهل بينهما فرق ولا الاستغفار هو التوبة؟ الاستغفار طلب المغفرة والتوبة هي الرجوع، فهل هما بمعنى واحد؟ نقول أحيانا تكون بمعنى واحد وأحيانا يختلف، يعني قد يوجد استغفار بدون توبة، استغفار بدون توبة، إنسان يستغفر مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لا استغفر الله في اليوم 100 مرة، فالإنسان مشروع له أن يكثر من استغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وهما يستحضر ذنب معين يتوب منه، هل يؤجر على هذا الاستغفار بدون إقلاع؟ يؤجر، هذا من باب مثل الذكر مثل تلاوة القرآن، يعني كأي عمل صالح يثابه عليه، هذا من باب الذكر لأنه طلب المغفرة من الله، اعتراف بأنه محتاج لمغفرة الله وأنه مقصر وأنه عنده ذنوب فيستغفر، لولا شعوره بالذنوب والحاجة للمغفرة ما استغفر. فإذا هذا فيه اعتراف بالذنب وطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، فهو خير يثاب عليه الإنسان، لكنه لا يكفي لمغفرة الذنوب الكبيرة، هذه لابد من توبة بالشروط المعروفة، فالتوبة لابد من إقلاع وعدم عزم على عدم العود والندم على ما مضى ورد الحق إن كان لمخلوق، هذه التوبة. إذن استغفار قد يكون يقول الرب اغفر لي وتوب علي مع الإقلاع، فيصير استغفار يتضمن توبة، لأن التائب ماذا يقول؟ يقول أستغفر الله، وهنا وإنه مقلع ونادم ولن يعود، هذا الآن استغفر وتاب نفس الوقت، قد يستغفر ولا يتوب، فليس كل استغفار توبة، والتوبة هي استغفار طلب مغفرة من الله، لكن استغفار قد يكون معه توبة وقد لا يكون، هذا يعني فرق بين التوبة والاستغفار. وبعض السلف يقول يعني استغفارنا يحتاج إلى استغفار، هذا يروى عن الظاهر مدي رابع العدوية أظن وكذا، لو تراجعون هذا تقدر تطلعه، المهم أنه مو بحديث، كلام بعض السلف أو العباد، هل هذا صحيح؟ يقول استغفارنا يحتاج إلى استغفار، وبعضهم يقول استغفارنا توبة الكذابين، أن يقال استغفر الله وهو مصر على المعصية، لا نقول هذا غير صحيح، هو الذي يستغفر ولا يقلع خير من الذي يعصي ولا يقلع ولا يستغفر، مو صحيح، الله سبحانه وتعالى يحب أن يستغفر، وربما غفر جل وعلا للعبد ولو لم يقلع بانكساره باعترافه بالذنب والتقصير، وليس بصحيح أن هذه توبة الكذابين، هو يستغفر عموما ما يعني حدد ذنب معين، حتى لو حدد ذنب معين واستغفر منه وهو مقيم عليه ما في مانع، هذا خير من الذي يقيم ولا يستغفر. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أي من الشرك ارجعوا من الشرك إلى الإيمان إلى التوحيد، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، يعني هذا من بركات الإيمان أن الله سبحانه وتعالى يصلح للعبد دينه ودنياه جميعا، وفي آيات كثيرة تدل على أن من آمن أن الناس إذا آمنوا أو لو آمنوا لا فتح الله عليهم بركات عظيمة وأصلح لهم دينهم ودنياهم، هذه واحدة، يعني هذا الآن شرط. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، أي بأمطار غزيرة كثيرة، ويزدكم قوة إلى قوتكم. إذا كثرت الأموال كثرت القوة، وكثر أيضا الإنجاب والأولاد فزادوا قوة بالمال والولد، ولا تتولوا مجرمين. في آية أخرى بهذا المعنى، قل نعم في سورة نوح، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي آية ثالثة في سورة الأعراف، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفيها آية رابعة في سورة المائدة، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. آيات كثيرة. وفي سورة الجن، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. طيب لو قال هل يعني في الواقع هل حصل أن الناس لما تابوا وأنابوا فتح الله عليهم؟ نقول نعم، ورد هذا فيما مضى وفيما سيأتي. عصر الصحابة كيف فتح الله عليهم مشارق الأرض ومغاربها ونصرهم في مواطن كثيرة، فتح عليهم من الغنائم ما لا يعد ولا يحصى، وملكوا مشارق الأرض ومغاربها. وسيحصل في آخر الزمان حينما يظهر المهدي ويملأ الأرض قسطا وعدلا، وينزل عيسى بن مريم عليه السلام، فتحصل البركة، حتى أن العصابة لا يأكلون من الرمانة، الرمانة الواحدة يأكل منها مجموعة من الناس ويستظلون بقحفها اللي هو القشر. يعني هذا يدل على الرمانة الواحدة كالخيمة، كأنها خيمة من عظمها. هذا بسبب ماذا؟ بسبب الإيمان، لأن عيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام، إما إسلام أو قتل، ولا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فما يبقى إلا مؤمن يضع الجزية. فإذا آمن الناس فتحت عليهم البركات وحصلت الخيرات وتنزل الأمنة، حتى إن الإبل أو الأسود لترتع مع الإبل سبحان الله ولا تضرها، حتى الأسود ما تفترس، والنمور ترتع مع البقر، والذئاب ترتع مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، يعني إلى هذا الحد. حديث رواه أحمد والسند صحيح. سبحان الله. طيب منين تأكل الأسود؟ الله أعلم، ما ذكر، لكنها ما تفترس الإبل، يمكن تفترس أشياء ثانية، لكن إبل الناس ما تفترسها، وكذلك النمور والذئاب والحيات، الصبيان يلعبون بالحيات لا تضرهم. شو البركات؟ يعني مال من هنا، مال عظيم من هنا، وأمنة أيضا من هنا. إذن يحصل الرخاء والأمن، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لأن الرغد العيش لا يصفو ولا يحلو إلا بالأمن، لأن الخائف لا ينعم بطعام ولا شراب مع خوفه، لا ينعم إلا إذا أمن. إذن الإيمان كله خير وبركة، وإذا حصلت يعني حصل خيرات في قوم كفار عند قوم كفار، فهذا ليس هو الأصل، هذا ابتلاء، هذا باب الفتنة والابتلاء. وذكر الله سبحانه وتعالى بقوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا وعليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لكن قد يقول قال كيف نفرق، يعني شو الفرق؟ نقول الناس إذا آمنوا فتح الله عليهم بركات، والكفار يفتح عليهم خيرات للابتلاء والامتحان، إذن ما الفرق؟ صارت النتيجة واحدة ولا لا؟ كيف شو الفرق بينها؟ هذه خيرات أمطار وأمن وأموال، ابتلاء وامتحان. والناس إذا آمنوا، المؤمنون إذا رجعوا إلى الله أيضا فتح عليهم من الخيرات والأمن، فما الفرق؟ يعني قد يقول الإنسان إذا نكفر ويفتح علينا الخيرات والبركات، مش الفرق؟ ها؟ أي نقول هذا عطاء برضا، عطاء برضا في بركة حسنة في الدنيا والآخرة، ويكون عون على الطاعة، وذاك عطاء استدراج يزداد شره وإثمه فيتمتع قليلا ثم مأواه جهنم والعياذ بالله. إذن هذا عطاء رضا وهذا عطاء استدراج، هذا فرق، فرق كبير. الواحد أراد أن يصيد صيدا، ماذا يصنع له؟ يحط له أحسن الطعام من أجل أن يستدرجه فيأكل من هذا الطعام حتى يقع في الفخ ثم ينتهي عمره. لكن واحد عنده حيوانات أليفة يحبها يعلفها كل يوم، هذا عطاء لأنه يحب هذه الحيوانات مستمر. ففرق بين هذا وهذا، هذا استدراج مآله إلى النار، وهذا عطاء برضا فيه بركة وعون على الطاعة. المهدي ثم عيسى، يعني المهدي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقتي من الذهب لا يجد من يقبلها، فسروه العلماء قالوا هذا في عهد المهدي، فالبركات تبدأ من عهد المهدي وتستمر وتتم بعد نزول عيسى عليه السلام. في آخر وقت المهدي قبل، يعني في المهدي موجود ويخرج الدجال ثم ينزل عيسى عليه السلام، يعني بعد خروج الدجال نزول عيسى عليه السلام ينزل والمهدي موجود، ويصلي المهدي تلك الصلاة، صلاة الفجر إماما، ينزل عيسى عند الإقامة، بعد ما أقيمت الصلاة نزل عند المنارة البيضاء في شرقية دمشق اللي يسمى الجامع الأموي، موجود اليوم، فينزل عند المنارة والصلاة قد أقيمت، فيقول له المهدي تقدم يا روح الله صلي، فيقول لا هذه أقيمت لك، فيصلي المهدي إماما ثم يبايع عيسى عليه السلام بعد الصلاة ويا أمهم عيسى بعد ذلك، فكله متواصل، عهد المهدي وعيسى متواصل بعهد عيسى عليه السلام. أي ورد في صحيح مسلم 7 سنوات، ورد عند أبي داود أنه يعيش الظاهر كم 40 سنة عند أبي بسنة صحيح، جمع العلماء بينهما جمعا طيبا، قالوا رواية أبي داود يعيش 40 سنة عيسى عليه السلام، قالوا هذا مجموع مكثه في الأرض قبل الرفع وبعد النزول، وحديث مسلم فيبقى الحديث بعد النزول فيبقى 7 سنين ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون، قالوا هذه 7 أي بعد النزول، يعني معناه أنه رفع عمره 33 ثم ينزل 7 سنين فيتم له 40، هذا جمع حسن حديث صحيحة، وعلى هذا يزول التعارض. ورد أنه يدفن في الحجرة، في حجرة عائشة رضي الله عنها، لكن ما في دليل صريح صحيح يعني واضح، لو واحد يراجع هذا ورد في أحاديث، لكن اللي يعرف أنها لا تصح، يعني ما يثبت شيء في هذا، وإلا بعض العلماء يقول بهذا، يقول عيسى عليه السلام يدفن في الحجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، الله أعلم، ورد فيها حديث، لكن شوف هل فيها شيء صحيح راجع. أي معروف الرابعة العدوية، في معاذة العدوية بعض الناس يخلط بينهما، فيه معاذة العدوية وفيه رابعة العدوية. معاذة هذه اللي أذكر أنها زوجة صلة ابن أشيم، هذه من نساء السلف الصالح وهي على السنة، وامرأة صالحة لما قتل زوجها صلة وولدها وجاء الناس يعزونها قالت إن كنتن جئتن معزيات فارجعنا، وإن كنت جئتن مهنيات فمرحبا بكن. يعني فرحة ومستبشرة باستشهاد زوجها وابنها، هذه معاذة. والثانية الرابعة هذه عندها شيء من الصوفية وعندها بعض الشطحات فيفرق بينهما، معاذة على منهج السلف، ورابعة هي التي تعتبر من الصوفية. هذه من شطحات استغفار نحتاج الاستغفار. الظاهر يروى عنها قالت إني ما أعبده طمعا في جنته ولا خوفا من ناره ولكن إيش حبا له. هذا غلط أيضا، ذكر ابن قيم وغيره قالوا هذا غلط، لأن الجنة فيها رؤية الله، فالذي يقول أنا ما أعبد الله شوقا أو طمعا في جنته هذا غلط، لأنه فهم أن الجنة ما فيها إلا نعيم الجسد، وهذا غير صحيح. أعلى نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله عز وجل وإحلال الرضوان، ورضوان من الله أكبر، هذا كله في الجنة. كيف يقول أنا ما أعبده طمعا في جنته؟ هذا غير صحيح، لأنه يعني إذا دخل الجنة رأى ربه وتمتع بالنظر إليه وحل الله عليه الرضوان، إذن هي محل النعيم ومنه بل أعلاه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. يعني هذه معروف الصوفية أصحاب هذا المذهب تعبدوا على جهل، فبدأوا أول ما بدأت الصوفية كانوا انقطعوا للعبادة والزهد وكانوا على الجادة في البداية، كانوا على الجادة ولا بأس يعني ماشيين على الجادة، لكن عندهم يعني زيادة وكذا اجتهاد في العبادة ولبس الصوف والانقطاع في المساجد وترك طلب الرزق ثم وتركوا طلب العلم، يعني ركزوا على العبادة. ثم مع مرور السنين بدأت تحصل عندهم البدع والخرافات شيئا فشيئا، لأنهم تركوا العلم وتركوا مجالس العلماء والحديث، فصاروا يتعبدون على جهل، فباضت البدع وفرخت وصلت بهم إلى الحلول والاتحاد. وأعظم من شرك النصارى الذين قالوا إن الله حل في عيسى ومريم، تعالى الله عن ذلك، يعني حلول في اثنين، هؤلاء قالوا إن الله حل في كل الكون والعياذ بالله، هذا أعظم من شرك النصارى، فهذا من أعظم أنواع الشرك، الحلول والاتحاد هذا من أعظم أنواع الشرك والعياذ بالله، كل سببه البعد عن العلم والتعبد على جهل، هذا هو مفتاح الشر. مثل الرهبان ضلوا بسبب الجهل، قطعوا للعبادة وتركوا العلم فضلوا، سماهم الله تعالى الضالين، النصارى هم الضالون. نسأل الله التوفيق. من قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قول عائشة؟ مرفوع يعني ولا موقوف؟ على كل مدى منه ما ينصح سواء مرفوع ولا موقوف. عن سعيد المسيب مو مرفوع من كلامي، إذن هذه كلها ليست مرفوعة وليست صحيحة أيضا، فالله أعلم، يعني ما يجزم بشيء بدون دليل، حتى لو ذكر بعض العلماء لا يسلم إلا بدليل، هذه أمور غيبية فلا يجزم بشيء إلا بدليل. ابن باز ضعيف هذا المعروف أنه ما يصح. إذا ننكره ولا نثبته، ولا لا ننكره ولا نثبته، نقول يدفن ولا ما يدفن، ولا نقول الله أعلم، إذا نتوقف، يعني ما معنى أننا ننكره، واضح؟ لا نقول الله أعلم، لا نثبت ولا ننفي، هذا أمر غيبي والله أعلم به، لأنه ما جاء إثبات ولا نفي ثابت، فنقول الله هذا غيب والله أعلم به. الألباني يقول موقوف ضعيف، إذن كلها ما في مرفوع ليست مرفوعة وضعيفة أيضا. الموقوف لو كان صحيحا والصحابي لا يأخذ من أهل الكتاب ربما يكون له حكم الرفع إذا عرف، إذا كان الصحابي لا يعرف بالأخذ من أهل الكتاب لأن هذا من أمور الغيب، فإذا جزم به الصحابي وهو لا يعرف بالأخذ من أهل الكتاب فيكون له حكم الرفع، لكنه ضعيف عنه. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم، مع أن هود هم عاد أقوى قبيلة خلق الله سبحانه وتعالى، مع أن الخلق ينقص لكن سبحان الله هؤلاء جاءوا أقوى ممن قبلهم، مع أن الخلق لم يزل ينقص كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورة 60 ذراعا في السماء فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، يعني من آدم وما بعده الخلق ينقص في الطول والعرض والقوى، وأيضا الأعمار تنقص حتى الآن. اختلف العمر في حتى الآن، هل حتى الآن يعني وقف النقص وانتهى أم أنه حتى الآن ولا يزال، يعني فيه احتمال، هل حتى الآن يعني انتهى النقص وإلا خبر أنه ينقص حتى الآن وسكت عما بعد الآن، هل سيستمر النقص أم لا؟ يعني الأقرب أنه يعني تقريبا وقف النقص في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء ذكروا آثارا عن يعني آثار النبي عليه الصلاة والسلام في عرض إزاره وأشياء من هذا القبيل تدل على أن الأمر مقارب لحال الناس اليوم، والخيل مثل ركوب الخيل وكذا، زيد الخيل كانت رجلاه تخط تصل إلى الأرض وكان مشهورا بالطول، يعني يذكرونه على أنه مشهور وأن هذا غريب يعني ليس معتادا، والخيل يعني ما ذكر أن الخيل نقصت، فإذا كانت الخيل هي نفس الخيل بالطول والعرض فالأمر مقارب يعني ليس بعيد عما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالله أعلم، يعني الأقرب أن الخلق نقص حتى وقف، نقص حتى عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم وقف. عاد لا شك أنهم بعد قوم نوح، كم بين آدم ونوح؟ 10 قرون كلهم على التوحيد، وبين نوح وإبراهيم عليه السلام 10 قرون. هود عاد وين؟ في أي مدة؟ بعد نوح وقبل إبراهيم، يعني بينه وبين آدم أكثر من 10 قرون، الله أعلم كم بالضبط بين قوم نوح وعاد، لأن عاد بعد نوح مباشرة ليس بينهم قرن، جاءوا بعدهم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فعاد هؤلاء الله زادهم قوة إلى قوتهم فصاروا أقوى من قوم نوح. ما الدليل على أنهم أقوى قبيلة خلق الله عز وجل؟ قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد، في البلاد أي جميع البلدان، هذا نص صريح بأن أقوى قبيلة خلق الله عز وجل، ومع ذلك يقول يزيدكم قوة إلى قوتكم، ترغيب لهم في الإيمان بالله عز وجل لأنهم استمروا هذه القوة وحبوها، وتبنون بكل ريع آية تعبثون وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فكانوا يفعلون أشياء لإظهار القوة. معروف الإنسان اللي عنده حاجة شيء متميز يحب أن يظهره تفاخر به، فكانوا يحبون إظهار هذه القوة تفخرون بها، فرغبهم هود أتاهم من الباب الذي يحبون ويزيدكم قوة إلى قوتكم، لكن سبحان الله ما نفع، أن الله عز وجل إذا حال بين العبد وبين الهداية لا سبيل لأحد أن يوصلها إليه، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. دور النبي الداعي المصلح هو الدعوة فقط وبيان الحق وترغيب فيه، أما السلوك هذا في القلب الأمر إلى الله جل وعلا، فلم يشأ الله تبارك وتعالى أن يهديهم مع وضوح الأمر والأدلة الواضحة والترغيب في العاقبة في الدنيا والآخرة، كل هذا لم يجدي حكمة يريد الله تبارك وتعالى. ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. نكم إن شاء الله الدرس القادم، نسأل الله التوفيق والسداد، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.